الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب الجهاد والسير. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. فيه أهمية تأمير الأمراء لضبط الأمور ولإعداد الخطط وللانتباه للجند والرعية، فإن الجيش مهما كان قوامه ولا أمير له جيش فاشل على جيش أو سرية. الفرق بينهما أن الجيش أكثر عددا وعدة، والسرية قد يطلق على الواحد وعلى المجموعة، وغالبا السرية تكون للمراقبة أو للعمليات الخاطفة، أما الجيوش تكون للغزوات والاجتياحات وصد العدوان ونحو ذلك. أوصاه في خاصته بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا، أن يكون متقيا لله في نفسه، موحدا، مصليا، داعيا لله وراجيا ومتوكلا وغير ذلك، مراقبا لله في السراء والضراء. كثير من قادات الجيوش ترفع عنهم المراقبة فيتخذ ذلك الموطن للفساد والإفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتقوى الله، ثم يوصيه بمن معه من المسلمين أن يتقي الله فيهم ولا يكلفهم ما لا يتحملون، وأن يخطط لهم لغزواتهم ولا يلقيهم إلى التهلكة، لابد أن يحسن إليهم. قال: اغزوا بسم الله، لأن من استعان بالله نصره الله في سبيل الله، الإخلاص لله، لأن من لم يخلص لله كان غزوه ضرره عليه ولا يستفيد منه. الرجل يقاتل ريان ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله. قال: من قتل لتكون كلمة الله العليا فيه في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، الكفار من اليهود والنصارى البوذيين والهندوس، وهذا في حال غزو الطلب، وهكذا في الدفع يجوز أن توصيهم بهذه الوصية، وهكذا يجوز قتال البغاة تحت إمرة الأمير الشرعي للبلاد، كقتال الخوارج وقتال الرافضة والباطنية وكل من كان باغيا. أغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا مالا غلولا بغير حق إذا كانت لكم غنيمة، ولا تقدروا تؤمنوا ثم تخونوا، ما يصلح. فإذا أمنت أدي أمانتك، ولا تمثلوا، إذا قتلت قتيلا لا تمثل به، تجدع أنفه تقطع عينه، يعني تقطع أذنه، وإنما أحسن القتلة. ولا تقتلوا وليدا صغيرا في السن، ما كان لهذا أن يقاتل، هكذا امرأة ما كان لهذه أن تقاتل، وما أتى أنه قالهم منهم، هذا في حالة البيات سيأتي بيانه. وإذا لقيت عدوك من المشركين من الكافرين فادعوهم إلى ثلاث خصال، يعني قبل بدء الحرب معهم، لتريهم أن الإسلام دين كرامة ودين عزة لا دين انتقام. ثلاث خصال أو خلال، بمعنى واحد، إنما الراوي عنده أمانة. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، على الترتيب. ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني هذا أول الخصال، ادعوهم إلى الإسلام، لأن هذا هو المقصد من القتال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليؤمنوا بالله واليوم الآخر. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا تطلب منهم أكثر من ذلك. وإن كانوا قد قتلوا، وإن كانوا قد أخذوا، وإن كانوا قد جاروا على المسلمين، بمجرد أن يدخلوا في الإسلام ترفع اليد عنهم، الإسلام يهدم ما قبله. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا إذا كانت دارهم لا تقيم شعائر الله، ودار الهجرة تحتاج إليهم، فلهم أن يتحولوا. وإن بقوا في بلدانهم مع إسلامهم فأمر حسن. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إذا تحولوا، فلهم ما للمهاجرين، أي من العطايا والغنائم والمشاركة في الخمس والفي، وعليهم ما على المهاجرين من النصرة والاستجابة والقتال إذا احتاج إليهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني قالوا نريد نبقى في بلدنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، مسلمون تجري عليهم أحكام أهل الإسلام، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، سواء فيما لهم أو فيما عليهم، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم لم يقاتلوا. لكن إذا وقعت أموال كثيرة من الزكوات وغير ذلك يعطون، يسع عليهم، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيأخذ كل منهم ما له، إن قتل قتيلا فله سلبه، وإن أعطي للمسلمين يعطون مثلهم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذا بعد الإسلام، إذا أبوا الإسلام يسألون الجزية، وهو عبارة عن مال يؤديه في العام، وهذه الجزية إنما تؤخذ من المقاتلين، وأما الشيوخ والنساء والأطفال لا يؤخذ منهم شيء، ويعطيها عن يد وهو صاغر. هذا الحديث استدل به من يرى أن الجزية جائزة من جميع الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدوك من المشركين، بينما ظاهر القرآن أن الجزية لا تكون إلا من قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن الجزية أيضا تؤخذ من مجوس هجر، من المجوس يملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاقهم بأهل الكتاب، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله: لما يستدل به مالك الأوزاعي وموافقهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تأخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك العرب ومجوسهم. قال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كان أو عجما، ويحتج بمفهومات الجزية بحديث سن بهم سنة أهل الكتاب. ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشركين يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة، واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعي: أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة، وأكثرها ما يقع به التراضي. وقال مالكي: 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضي الله عنهما: على الغني 48 درهما، والمتوسط 24، والفقير 12. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا الإسلام والجزية فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله، لأنك إذا استنصرت بالله نصرك. استعينوا بالله واصبروا. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني أرادوا أن يتخلصوا من الحصار، قالوا: نحن نستسلم لكم لكن اعطونا ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لأنك ما تدري توفي ولا ما توفي، وبعد ذلك تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، مع أنها كبيرة، سواء خفر ذمته وذمة أصحابه أو خفر ذمته وذمة الله، لكن ذمة الله وذمة رسوله، لكن هذه الأولى أشد، خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، يقولون لك: نحن نستسلم لك لكن بشرط، على حكم الله، ما تدري توافق فيهم حكم الله أم لا. قل لهم: أنزلكم على حكمي أو على ما يسره الله من حكمي. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذه أحكام كان يقوم بها الأمراء في قوة الإسلام وعزة الإسلام. كان جيش الإسلام جيش لا يقهر، العدد اليسير يهزم الشعب الكبير. احتربت وفارس والروم 1000 معركة، ما انتصر أحد منهم على أحد انتصارا غالبا. فجاء المسلمون في أقل من 11 سنة أخذوا الفرس والروم ومصر، ووصلوا إلى غرب إفريقيا، ووصلوا إلى شرق ما وراء النهر، فتوحات عظيمة. كان يجتمع الجيش المسلم قوامه بالآلاف، ويجتمع الجيش الكافر بمئات الآلاف، وإذا بهم ينهزمون ويتهاوون أمام قلة المسلمين مع قوة الدين. اقرأ فتوحات الشام مثل معركة اليرموك وجنادين ومثل هذه المعارك تتعجب، مثل معركة القادسية وفتح تستر، فتوحات كثيرة تعجب كيف كان ينتصر أهل الإسلام. عند أن تقرأ ذلك التاريخ تزداد شموخا وعزة. والله المستعان، مع قلة ما كان في أيديهم ومع حاجتهم، والآن الدول الإسلامية اللهم بارك أموالهم كثيرة وأعدادهم كثيرة، ولكن بسبب بعدهم عن الاستقامة على الكتاب والسنة ضعفوا. قد لا تجد أحدا منهم يتكلم عن الجهاد الشرعي. الكفار في حروبهم يتجرؤون وأنهم يحاربون باسم الرب، وهؤلاء مساكين لضعفهم ما يجرؤون على ذلك. قال رحمه الله: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، لا سيما في الجيوش، لأن الناس بحاجة إلى تألف القلوب. ما هو ضيقة صدر يدخل في المعركة وقلبه على قتال الكافرين والنصر عليهم، أو يدخل وقلبه مليء بالغيظ على قائده أو على قائد سريته؟ بعضه ما عنده فقه لا من القادة ولا من قادة السرايا ولا من قادة الكتائب، ما عنده فقه ولا عنده حكمة ولا عنده خبرة ولا عنده حنكة. لابد أن الإنسان يكون عنده فقه شرعي في كيفية التعامل مع جنده ومن هم تحت أمرته. وهكذا في تقسيم الجيوش إلى ميمنة وميسرة وقلب، وأيضا ينتبه ميسرته هي في الواقع أمام ميمنة العدو، وفي الغالب ميمنة أقوى من الميسرة، لكن هو ما ينتبه يظن أنها ميسرة بالنسبة له. نعم بالنسبة له ميسرة، لكن هي ميمنة بالنسبة للعدو. ينبغي أن يكون قوتها قوة رادة للعدو. ولذلك في بعض الغزوات الكبيرة التي كاد المسلمون أن يسقطوا فيها، ركز على ميسرة المسلمين التي تكون ميمنة للعدو. وكان الكفار يكرون على تلك الميسرة لعلمهم بضعف الميسرة غالبا. وردهم الله بعد شدة وحسن مناورة. فلا بد أن الإنسان يكون من أصحاب الخبرة، من أصحاب الدراسة، ويعلم متى يهجم متى يفر. أما قائد ما عنده الله قدام، هذا قائد فاشل، هذا هتلر، هذا الذي ما عنده إلا قدام هذا هتلر الذي أغرق جيشه في البحر. أما القائد المحنث لابد أن يعرف متى يقدم ومتى ينهزم. قالت امرأة لابنها: يا بني لا تدخل معركة حتى تعلم طريق الهروب. قال لها: يا أمي، وتريدين مني الهروب؟ قالت: إذا لم تعلم طريق الهروب ستهزم، لأن الجيش إذا علم أنه حوصر من جميع الجهات يصاب بهزيمة نفسية من الداخل، ولو كانت أسلحته ما كانت. وما نعلم جيشا قد قاوم مقاومة باسلة مع حصار من جميع الجهات غير أهل دمج، بفضل الله عز وجل وبتثبيت الله لهم. وإلا هذا قانون الجيوش، أن أي جيش يحاصر من جميع الجهات ينهزم. وهكذا جيش النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في المدينة، وإلا بقية الجيوش تنهزم. فهو تثبيت الله. فلذلك ينبغي للمقاتل ألا يدخل قدام 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 ويجعل العدو يمسكه في الأخير يخنقه خنقا، هو أهم شيء يمشي. لا، لابد أن يفتح. إذا مشى إلى قدام يكون قد أخذ من الجهات جميعا، حتى ينتبه ألا يحاصر، وألا يؤتى من الخلف، وألا يؤتى على حين غرة، وألا تنقطع خطوط الإمداد إلى غير ذلك. وأيضا ينبغي أن يهتموا بدراسة التاريخ. يعني قائد ما عنده تاريخ؟ أتدرون أن أكثر الكفار درسوا الغزوات النبوية والغزوات الصحابة رضي الله عليهم، فيقرأوا التاريخ، تاريخ غزو خالد بن الوليد وفتوحات خالد بن الوليد، معركة القسطنطينية، معركة إجرادين، معركة اليرموك، معركة عين جالوت، معركة حطين، معارك كثيرة كان يبقى القادة في التخطيط لها أياما، وتستمر المعركة أياما وليال حتى يتم الفتح العظيم. ومدد بعد مدد، وهذا يموت وهذا يجرح. لابد أيضا أن يكون هناك خطة لإنقاذ الجرحى والحفاظ على حياتهم، وخطة أيضا لدفن الموتى إكراما لهم، وخطة أيضا لوصول الإمدادات الغذائية، وهكذا لراحة الجند. ما ولا كرلا قدام، يعني ربما يذهب نصف جيشه في الهجمة ويرى أنه انتصر، مشى بضع كيلومترات، وهذا كله بسبب الفشل في الدراسات العسكرية على وفق الشريعة الإسلامية. هذه أنفس، لابد أن القائد يكون أمينا على دماء المسلمين وعلى أنفسهم وعلى أموالهم. قال رحمه الله: السنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد حا حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يعني كل هذه الوصايا للجيوش، ويدخل فيها أيضا طلاب العلم دخولا أوليا في حال دعوتهم للناس، أن يستخدموا باب التبشير للتنفير، وباب التيسير للتعسير، فإن هذا الدين يسر، وأن الشدة تؤدي إلى نفرة الناس وإلى بعدهم. وهكذا في باب الجيوش، التشديد على الناس يفتنهم ويضعفهم ويؤدي إلى وجود العداوات بينهم. هذه الوصايا يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم لإضعاف مداخل الشيطان، وللمحافظة على قلوب أهل الإيمان. والمراد بالتيسير التيسير الشرعي، ما تتنازل تحلق اللحية وتقول تيسير، تسمع الأغاني وتقول تيسير، تقلد الكافرين وتقول تيسير، هذا ما هو تيسير، هذا تعسير. لكن المراد بالتيسير التيسير الشرعي. ولا تنفروا، لا تنفروا يعني بأمور يقع فيها التجاوز وأنت تشدد عليها، حاول تتجاوز في موطن المجاوزة. وهكذا التبشير بما للناس من الخير حتى في حال التربية، لا تبقى مع ولدك دائما: سأفعل بك، سأضربك، سأهينك، سأدعسك، سأفعل كذا. لا، بشر: إن شاء الله سأعطيك، أنت بطل، أنت كذا. فلا بد من هذا الأمر مع الكبار مع الصغار. وهكذا التطاوع، التطاوع بين الدعاة إلى الله، إذا خرجوا مجموعة يحتاجون إلى مطاوعة. وهكذا قادة الجيوش وقادة الكتائب وقادة السرايا، ولهذا وضع هذا الباب في هذا الموطن، يكون بينهم تطاوع، يبقى كل واحد يريد ما في رأسه، بما يؤدي إلى ضعف الجيوش وإلى تسلط الأعداء وإلى هزيمة المسلمين. ولا تختلفا، لأن الخلاف شر وسبب للهزيمة. وأيضا سكنوا، لا سيما في حال الشدة، حاول أن تسكن الناس وتهدئ الناس وتربط على قلوبهم بذكر آيات الثبات وأحاديث الثبات وقصص الثبات عن السلف، لأن بعض مواطن ما تحتاج إلى زيادة الشدة على الناس. الناس يرون ضرب الأعداء ويرون حطمة الأعداء، وأنت تزيدهم، يزدادون ضعفا وخوارا. لكن اثبتوا عباد الله، النصر آت، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ماذا يقول؟ أين أصحاب الشجرة؟ وهكذا السكينة السكينة. ومثل هذه الأمور التي تثبت بها القلوب، اللهم انصرنا، انجز لنا ما وعدتنا ونحو ذلك، ويأتي النصر بإذن الله عز وجل. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.